وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أبدع بي فاحملني. فقال ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وعن عمر بن عوف رضي الله عنه مرفوعا من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس ما ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه.
قوله في الحديث الأول إنه أبدع بي فاحملني فقال ما عندي يعني أنه احتاج إلى راحلة انقطع به السير أو ما عاد يستطيع أنه يمشي فاحملني. فقال ما عندي شيء. فأتى رجل قال أنا أحمله. فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا يعني أن هذا الرجل أعان أخاه على وسيلة من وسائل الخير فصار له مثل أجر الفاعل. وهذا يدخل تحت قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد كما ذكرنا لكم. فمن سعى في وسيلة إلى مقصد محمود وكانت الوسيلة مشروعة فإنه يؤجر على الوسيلة كما قال الله جل وعلا في ذكر السير إلى الجهاد. قال في آخر سورة براءة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، لأن المسير في الوادي وسيلة إلى بلوغ الغاية وهي مواجهة العدو. فصار قطع الوادي مكتوب، الخطوات مكتوبة له. فهذا أيضا لما كان العمل عملا صالحا وهذا الرجل انقطع به المسير وكان المقصد والغاية محمودة فقال يا رسول الله إنه أبدع بي فاحملني، قال لا أجد ما أحملك عليه أو لا أجد. فقال رجل أنا أحمله يا رسول الله. فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعل، لأن هذا إذا سار لو انقطع ممكن يرجع والما أستطيع، فينقطع الخير الذي أراده وهو بلوغ الغاية وبلوغ المقصد. فهذا أعانه على بلوغ الغاية فله مثل أجر فاعل تلك الغاية، يعني فأجره في المقصد الذي كان هل هو جهاد أو حج أو نحو ذلك، فهذا من حمل فله مثل أجر فاعل. فهذا يدل على أن قوله من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله أنه يدخل في الإعانة على الخير ويدخل فيه الدعوة إليه. وهذا مراد الإمام رحمه الله في إراده بعد حديث من دعا إلى هدى ليدل على أن الإعانة في وسائل الخير أيضا داخلة في هذا الأصل العظيم. فالوسائل لها أحكام المقاصد، والأجر للإنسان أجر مثل أجر من أعانه على الخير. نعم. الحديث اللي بعده يا شباب حديث عمرو بن عوف قال رواه الترمذي وحسنه. وهذا الحديث يعني نسخة عمرو بن عوف هذه معروفة كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده يحسنها الترمذي كثيرا وهي إسنادها ضعيف أو ضعيف جدا، لأن كثير بن عبد الله فيها صاحب النسخة ضعفوه أو بعض العين محترك. لكن ما دل عليه الحديث دلت عليه الأحاديث الأخرى. ونقف عند قوله فيه ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، فإن هذه اللفظة استدل بها بعض من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأن قال بدعة لا يرضاها الله ورسوله، قالوا فمفهومها أن ثم بدعة يرضاها الله ورسوله، لكن هذا ليس بفهم صحيح، لأن هذه ليس لها مفهوم، بل هذا تأكيد للمعنى، يعني بدعة لا يرضاها الله ورسوله، يعني وكل بدعة لا يرضاها الله ورسوله، فهي في هذا كقوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقوله إلها آخر لا برهان له به ليس مفهومه أن ثم دعاء إله آخر للمرء فيه برهان، كذلك هنا ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، لأن كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله، وكذلك كل دعاء إله آخر لا برهان للمرء به فليس ثم بدعة يرضاها الله ورسوله، وذلك لأن المراد بالبدع هنا البدع في الدين، أما البدع في الدنيا فهذه لا تدخل في مسمى البدع الشرعية، فما نهي عنه من اسم البدع والمحدثات فإنما هي محدثات في الدين أو بدع في الدين.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير.
أقرأ في القواعد.
قال الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في وصول الإيمان، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه